بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تتحدث وسائل الإعلام في هذه الأيام بشكل مكثف حول ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، وقد أفردت الصحف صفحات مطولة وأجرت لقاءات متعددة حول هذا الداء الخطير الذي بدأ يغزو العالم ويحدث رعبا بين بني البشر في أصقاع المعمورة. وقد عقدت مؤتمرات واستعدت دول وجندت كافة إمكاناتها من أجل التصدي لهذا المرض المفاجئ والذي أودى في أيام قليلة بحياة عشرات البشر. فماذا يعني ابتداء هذا المرض أو هذا الداء المفاجئ؟ هذا الداء عبارة عن فيروسات، هي عادة تصيب الخنازير وليس البشر، وربما تحدث معظم الحالات حينما يكون هناك اتصال بين الناس وبين خنازير مصابة بهذا الداء، فتنتقل من هذه الحيوانات إلى هؤلاء البشر. كما أن الخنازير لما فيها من بعض الصفات المشابهة للإنسان ربما تصاب هي أيضا بالإنفلونزا التي يصاب بها البشر، وربما أيضا أصيبت بما سبق في الأيام الماضية مما يسمى بإنفلونزا الطيور. فحينما يصاب الخنزير بهذه الأنواع من الفيروسات تختلط فيما بينها، فكونت هذه الإنفلونزا الجديدة التي تسمى بإنفلونزا الخنازير. وأعراض إنفلونزا الخنازير في البشر مماثلة لأعراض الإنفلونزا الموسمية، تتمثل في ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وسعال وألم في العضلات وإجهاد شديد قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. بداية ظهور هذا المرض، يعتقد أن فيروس الإنفلونزا قد بدأ في المكسيك في قرية من قرى هذه الدولة، وقد اشتهرت هذه القرية بكثرة رعاية هذه الحيوانات، وقد فرض ما يشبه حظر التجوال الاختياري على الناس، وقد أحدثت هذا المرض وانتشاره وذيوع الحديث عنه أحدث موجة من الرعب والخوف في تلك البلاد وامتد إلى بلاد كثيرة. ففي هذه العاصمة لزم الناس منازلهم وأوقفت العاصمة، وهي تعد من أكبر العواصم العالمية، أوقفت الأنشطة العامة وأغلقت المتاجر والمطاعم، وكذلك أغلقت المدارس والجامعات من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس بين الناس. كما حذرت وزارة الصحة المكسيكية الأشخاص من لمس بعضهم لبعض أو التقبيل في السلام أو غيره، ولهذا ربما رأينا على الشاشات الحرص الشديد في وضع الكمامات على الأفواه، كل هذا خشية من انتقال العدوى. هذا المرض قد تسبب في إحداث خسائر اقتصادية كبيرة في هذا البلد، أعني المكسيك، فالعاصمة فقط خسرت في خلال الفترة الماضية يوميا ما يزيد على 60 مليون دولار، هذا فقط في العاصمة في مدينة واحدة. وهذا المرض لا شك أنه نذير رعب ونذير خطر جديد، والخشية أن ينتشر وأن يتطور مسير وانتقال هذا أدى إلى دول كثيرة. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الحالات التي ظهرت في المكسيك والولايات المتحدة قد تكون الشرارة التي تولد وباء على الصعيد العالمي، مؤكدة أن الوضع خطير للغاية، وأن العواقب التي قد تترتب على اندلاع وباء هذا المرض هي أعراض أو هي أسباب غير معروفة. تقول المنظمة في بيان لها صدر، تقول إنه إذا تمكن فيروس إنفلونزا الخنازير من السريان بين البشر بفاعلية فإنه سيصبح قادرا على إحداث جائحة، ومن الصعب التنبؤ بالآثار التي تخلفها جائحة من هذا القبيل، خاصة وأنه لا يوجد إلى الآن لقاح يحتوي على فيروس مدافعة ومكافحة فيروس إنفلونزا الخنازير، ولا يعرف ما إذا كانت اللقاحات المتوافرة حاليا لمكافحة الإنفلونزا الموسمية هل هي قادرة على مكافحة هذا الفيروس أم لا، وإن كان الذي يظهر أنها ليست كذلك، لأن كثير من الحالات التي مرت وسمعنا بها في الإعلام قد أدت بعدد من الأشخاص إلى الوفاة، فلو كانت هذه العلاجات نافعة لطرد وعلاج هذا الوباء لاستعملوها. يوضح خبراء الأوبئة أنه في حال تحول إنفلونزا الخنازير إلى وباء، وهو أمر قد يكون وشيكا في نظرهم، فإن وباء الخنازير قد يؤدي بحياة الملايين حول العالم، وهذا ليس بغريب، حيث إن وباء الإنفلونزا الذي أصاب إسبانيا عام 1918 قد أدى إلى وفاة أكثر من 20 مليون إنسان، وربما يقدر بعض الخبراء يقولون ربما أن هذا الداء قد يجتاح نصف سكان الكرة الأرضية. يقول أحد الأخصائيين في علم الأوبئة، يقول في حال تفشي وباء إنفلونزا الخنازير فإن المتوقع أن تكتظ المستشفيات فوق طاقتها الاستيعابية، وأن تغلق المدارس والشرطات، وتبدو المطارات مهجورة. إن الكارثة الوبائية أيها الإخوة في الله، الكارثة الوبائية التي يمر بها العالم اليوم تنذر بوباء عالمي قد يجتاح القريب والبعيد، وقد أتت هذه الكارثة للغرب من حيث لم يحتسب. فالغرب الآن يعاني من أزمات كثيرة، آخرها الأزمة المالية التي أدت إلى حدوث انهيار في مصارف كثيرة وشركات أعلنت إفلاسها، وأدى هذا إلى حصول البطالة لعدد ليس بالقليل من الناس في الغرب وفي المشرق أيضا. أقول يأتي هذا الوباء في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الغرب في هذه الأيام القليلة الماضية، وقد بدأ كثير من الغربيين يعترفون اليوم على حياء واستحياء بأن سبب هذا الوباء هو تربية الخنازير أكرمكم الله وأكل لحمها، وكما نعلم جميعا فإن الشرع المطهر قد حرم أكل لحم الخنزير، فهؤلاء بدأوا يعترفون، وإن كانت الاعترافات كما قلت على استحياء، لكن مصيرهم سوف يعترفون كما اعترفوا مؤخرا بأسباب الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه في بداية الانهيار الاقتصادي كانوا يحاولون ويراوغون ويضحكون على أنفسهم في تبريرات ساذجة لأسباب هذه الأزمة، وأخيرا اعترف كبارهم أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة إنما يعود بالدرجة الأولى إلى التعامل بالربا. ولعلنا أيها الإخوة، طبعا لن يكون حديثنا هنا نذكر فقط حديث عن هذا المرض فليس هذا موطنه، لكن نحن نتحدث عن بعض الدروس والعبر التي يمكن أن نستلهمها من هذا الحدث. أولا، ينبغي لنا أن نعلم أن سنة الله تبارك وتعالى في المجتمعات والأمم لا تحابي ولا تجامل أحدا كائنا من كان، فمن أعرض عن الله عز وجل واستخف بشريعته فإن الله يسلط عليه عذاب الدنيا وما عند الله أشد وأبقى. وقد ضرب لنا القرآن الكريم في نماذج كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى فيها ذكر لأقوام عتوا عن أمر ربهم وتمردوا على شرع الله عز وجل، فسلط الله عليهم أنواعا من العذاب، من الأوبئة وتغير الجو وفساد الريح والقحط وغير ذلك. من هؤلاء مثلا ما حكاه الله عز وجل عن أصحاب فرعون وقوم فرعون الذين كذبوا موسى عليه السلام لما تجبروا، يقول الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان. انظر إلى جند الله وإلى عذاب الله وأنه ليس عذابا واحدا بل هو أنواع من العذاب. يقول الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. إذن هم يعلمون الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم على باطل وأن شرع موسى هو الشرع الحق. وهكذا حال الغرب اليوم، يعلمون قطعا أن الإسلام وأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الأكمل، ولكنهم يعاندون لهوى في أنفسهم ولمصالح شخصية. قال الله عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حال الذين استمرأوا الفاحشة وأعلنوا بها بأن الله يسلط عليهم الأوجاع والطاعون وينشره بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والآن نرى هذا الوباء الجديد الذي لم يعرفه الغرب من قبل كيف أن الله عز وجل سلطه عليهم. سلطه تبارك وتعالى عليهم لأنهم أعلنوا بالفواحش ولأنهم بارزوا الله وحاربوه، ورب العالمين قد توعد الذين يرابون بالحرب، وحرب الله عز وجل طويلة الأمد ليست عقوبة عاجلة ينتهي الأمر، لا، قد يسلط الله عليهم أنواع من العذاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالله عز وجل يعذب من شاء بما شاء عز وجل، فليس شرطا، لأن بعض الناس أحيانا حينما يذكر ويخوف بالله وبنقمة الله وعذاب الله فيرى نفسه أنه لم تحدث له جائحة، لم تخسف به الأرض، لم تنزل عليه صاعقة من السماء، فكأنه يقول ما حصل الذي تذكرون. نقول عذاب الله ليس نوعا واحدا، أشكال من العذاب. الآن الحصول ما يسمى بالاكتئاب والقلق أليس نوعا من العذاب؟ المجتمعات الغربية نسب الاكتئاب والقلق التي أدت إلى الانتحار تفوق النسب في العالم كله، مع أن هذه الدول وهذه المجتمعات تنعم بعيش لا يوجد في البلاد الإسلامية الفقيرة، ومع هذا فأهل هذه البلاد نسب الانتحار فيهم أضعاف مضاعفة على ما هو موجود في البلاد الإسلامية. على سبيل المثال مثلا السويد، والتي يعد دخل الفرد فيها أكبر دخل فرد في العالم كله، في مقابل هذا نسب الانتحار في السويد هي أكبر نسبة في العالم، عقوبة من الله عز وجل. إذن فحرب الله تبارك وتعالى ليست على باب واحد ولا وجه واحد، إنما هي أبواب وطرق متعددة. يقول الله عز وجل مبينا السبب في العذاب، يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم، ويقول عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إنما يحدث هذه الأيام ما هو إلا سلسلة طويلة من عقوبات إلهية تنتظر هؤلاء المتمردين على شريعة الله، وهو تحقيق للوعد الرباني لأكلة الربا الذين أعلن الله عز وجل الحرب عليهم. في قول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول جل ثناؤه أري هؤلاء المشركين وقائعنا بأطرافهم وبهم حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأوحينا إليه من الوعد له بأن مظهر ما بعثناه به من الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون. وهذه الأوبئة التي نسمع بأخبارها يوما بعد يوم ليس المسلمون بمنأى عنها، فإن عقوبة الله إذا جاءت لا تفرق بين أحد من الناس إذا كانوا على غير ما يريد الله عز وجل، ليس بين الخلق وبين الله نسب، والله عز وجل ينزل عقوبته على الظالمين وعلى من سكت عن ظلمهم. يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قالت زينب رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر كذا، وحلق صلى الله عليه وسلم بين إصبعه السبابة والإبهام. قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذن هذه نذر. نعم، هي الآن بدأت في بلاد الغرب، لكن ليس هذا يعني أن بلاد المسلمين في منأى عنها. لماذا نقول هذا؟ لأن بلاد المسلمين أيضا تعاني من كثير من المنكرات وسكوت كثير من الناس عن إنكار المنكر. فإذا انتشر هذا الفساد وانتشر هذا المنكر بين الناس ولم يؤخذ على أيدي السفهاء، فإن العذاب يعم الجميع. مما ينبغي لنا أن نستلهمه من دروس وعبر في مثل هذه الأحداث: إحداث توبة صادقة ورجعة إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني مثل هذه النذر لعل يكون فيها نذارة لأولئك الذين لا يزالون يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى في باب التوبة، فلعله أن ينتبه، لعله أن يرجع قبل أن يأتيه العذاب. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين يفسر هذه الظواهر التي نسمع عن أخبارها، يفسرها بتفسير علمي مجرد عن النصوص الشرعية. وربما إذا سمع من يتكلم عن أن هذا بسبب الذنوب وسبب المعاصي والمجاهرة بها استخف بمثل هذا الكلام، وقال: هذه أمور معلومة ومعروفة في العلم، هي أسباب معينة، وإذا وجدت علاجات معينة فإنها تزول. فيقطع المسببات أو هذه الأسباب عن مسبباتها، ونسي النصوص الكثيرة الواضحة في كتاب الله عز وجل التي تبين أن ما يحدث للإنسان من بلاء إنما هو بسبب ذنوبه وتقصيره في طاعة ربه. مما ينبغي لنا أيضا أن نستلهمه في هذه الأحداث الرضا والتسليم بقدر الله وأمره. فإن المؤمن قد يبتلى، بل هو شأن المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. خامة الزرع يعني مثل البرسيم، خفيف، إذا هبت عليه الريح كفأته يمينا وشمالا، وهكذا المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل المنافق كمثل الأرزة. الأرزة يقول العلماء هي شجرة الصنوبر، قوية ثابتة، كمثل الأرزة صماء معتدلة، يعني ما تؤثر فيها الرياح البسيطة، حتى إذا أراد الله أن يقصمها قصمها. بمعنى أن الكافر والمنافق قد يمهله الله ويعطيه فرص فلا يصيبه بالبلاء، لكنه من باب الآية التي سبقت قبل قليل، قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني حتى يغتروا، يستدرجهم الله من حيث لا يشعرون، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إذن نحن ينبغي لنا أن نقف مع البلاء عموما، وقد يأتي هذا البلاء ويجتاح العالم مثل ما ذكرنا في أول حديثنا. فإذا وقع هذا البلاء فما للمؤمن إلا الرضا والتسليم وعدم التسخط والجزع، لأنه قدر الله تبارك وتعالى. والوباء إذا حل في بلد وكان المسلم في هذا البلد فلا ينبغي له أن يفر منه، كما أنه لا ينبغي له إذا كان في بلد آمن أن يذهب إلى ذلك البلد الموبوء. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يذهب إلى الشام، كان في الشام قد وهو في الطريق رضي الله عنه قد نزل بلاء الطاعون، فتوقف عمر وأراد أن يستشير الصحابة هل نذهب أو لا نذهب، فاختلفوا من المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، اختلفوا ما بين قائل نذهب وما بين قائل نعود، فعزم عمر رضي الله عنه على العودة. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر معاتبا له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال رضي الله عنه: أرأيت يا أبا عبيدة لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني سواء ذهبت فأنت بقدر الله أو بقيت فقدر الله حاصل وسائر. فيقول ابن عباس رضي الله عنه: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني بالبلاء أو الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. أخيرا، مما ينبغي أن نتوقف عنده وأن نستفيده من هذا الحدث أن نعي جيدا أن الله عز وجل لا يحرم على الإنسان شيئا إلا إذا كان هذا التحريم فيه مصلحة دنيوية أو أخروية، أو دنيوية وأخروية. والله عز وجل كما تعلمون قد حرم لحم الخنزير، والعلماء يقولون إن الخنزير مرتع، أو لحم الخنزير أكله مرتع خصب لأكثر من 450 مرضا وبائيا. ويكفيك أن تعلم أن هذا الحيوان القذر النجس يقتات أكرمكم الله من القاذورات ومن عذرة الإنسان، فكيف للإنسان حتى ولو لم يكن محرما كيف يرضى لنفسه أن يأكل لحم هذا الحيوان القذر؟ لكن هؤلاء يزعمون أنه من دين عيسى عليه السلام، وقد كذبوا عليه كما كذبوا عليه في أمور كثيرة. والثابت أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذا فيه بيان على أن هؤلاء القوم قد كذبوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. من قبح هذا الخنزير أو هذا الحيوان أنه حتى في الشرع قد يشبه الشارع بعض الأمور المحرمة، يستقبح أمرها ويبشع شأنها فيشبهها بلحم الخنزير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة في صحيح مسلم: من لعب بالنردشير، له النرد وهو لعبة فارسية أصلا، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني صبغ الإنسان يده في لحم الخنزير أمر مستبشع وقبيح، فشبهت هذه المعاصي به نظرا لقبح هذا الأمر. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به؟ وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. ولا شك أن أكل الإنسان لنوع من اللحم له تأثير حتى على طبيعته، ولهذا فإن من يكثرون مثلا من أكل لحم الإبل يكون في طبيعتهم غلظة وجفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيلاء والفخر في أهل الخيل والإبل، والسكينة في أهل الغنم. قال أهل العلم: الغذاء يصير جزءا من جوهر المغتذي، فلا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاء. والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات، فحرم أكله على الإنسان لئلا يتكيف بتلك الكيفية. ويقول ابن خلدون رحمه الله: أكلت الأعراب لحم الإبل فاكتسبوا الغلظة، وأكلت الأتراك لحم الفرس فاكتسبوا الشراسة، وأكل الإفرنج لحم الخنزير فاكتسبوا الدياثة. والدياثة هي الرضا بالخبث في الأهل، عافانا الله وإياكم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعصمنا وإياكم من الحرام، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وصحتنا وأمننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.